السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بإخواني الأحبة في هذا اللقاء في المجلس الثالث من مجالس يوم الخميس من أيام الدورة الشرعية الأولى في جزيرة لومبوك، دراسات في المنهج. وهذا المجلس في كل يوم مخصص للكلام عن أصول السلف، أصول أهل السنة والجماعة التي فيها العدل والرحمة والخير والبركة والمصلحة كلها، والتي من لزمها كان سلفيا، ومن ترك واحدا منها أو أكثر خرج من دائرة أهل السنة والجماعة وصار من أهل الفرقة وأهل البدع. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن بعض الأصول المهمة من أصول أهل السنة والجماعة. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، ولا يكفرون أحدا من المسلمين إلا ما دل الدليل على أن فعله كفر وأنه يكون بذلك كافرا. أما الكبائر فإنهم لا يكفرون بها، وإنما هي عندهم تنقص الإيمان. أهل السنة والجماعة قلوبهم قلوب سليمة مضيئة، يحبون الخير ويفرحون بكثرة أهل الخير، ولا يريدون لأحد من المسلمين أن يخرج من الإسلام، كما أنهم أهل عدل فلا اعتداء عندهم ولا ظلم، فلا يحكمون على أحد بالكفر لأنهم يبغضونه أو لأنه يخالفهم أو لأنه يوالي السلطة أو نحو ذلك، وإنما يكفرون من كفره الله تعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل الدليل البين الواضح أنه كافر. فمن أتى بالشهادتين عند أهل السنة والجماعة حكم له بالإسلام ويثبت له عقد الإسلام، ولا يلتفت إلى الشبهات فيتهم بأنه لم يسلم حقيقة مهما كانت تلك الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس، أي الذين أذن الله في قتالهم أو أمر بقتالهم إلى حد ينتهي عنده القتال، وهو أن يقول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ثبت له الإسلام وأحكام الإسلام، فيعصم دمه وماله، إلا إذا أتى بمعصية يستحق بها أن يقتل فإنه يعاقب بجريمته. فمن أظهر الإسلام قبل عند أهل السنة إسلامه ولا يشق عن قلبه. فيحكمون له بالإسلام ظاهرا، وأما قلبه فالله أعلم به سبحانه وتعالى. جاء في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السرقة منطقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، كان ذا نكاية في المسلمين. قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت كان متعوذا يا رسول الله. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة رضي الله عنه فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي رواية قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال أسامة يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. سبحان الله، هذا رجل من الكفار يقاتل المسلمين بقوة، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنه كلما شاء أن يقتل رجلا عمد إليه فقتله من قوته. فلما انهزم القوم لم يقف ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل فر. فلما أدركه أسامة والرجل الأنصاري ورفع عليه السلاح قال لا إله إلا الله. انظر هنا الشبهة كيف، يعني أي إنسان هنا يقول هذا ما قالها معتقدا، هذا قالها ليسلم من السيف. لكن الأنصاري من فقهه أنه لما سمع لا إله إلا الله كف رمحه، أما أسامة رضي الله عنه فطعنه حتى قتله. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه ما قالها صادقا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لام أسامة رضي الله عنه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السيف. قال أشققت عن قلبي حتى تعلم أقالها، يعني قلبه، أم لا؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فمن أظهر الإسلام ولم يأتي بناقض من النواقض وجب علينا أن نقبل إسلامهم. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، فيرون أن الكفر حكم شرعي يبنى على الدليل. ومما يتعلق بهذا من المسائل عند أهل السنة والجماعة أن التكفير لا يعاقب به. ما معنى هذا؟ يعني الأصل أن جزاء السيئة سيئة مثلها، فتقابل السيئة بسيئة. طيب جاء واحد وقال لك يا كافر، لا يجوز أن تعاقبه بقولك يا كافر، فأهل السنة والجماعة يقررون أن الكفر حكم شرعي لا يثبت بالمقابلة ولا يعاقب به. ومن جاء بمكفر عند أهل السنة والجماعة فإنه لا يحكم بكفره مباشرة حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك أو زنى بأهلك عياذا بالله ليس لك أن تكذب عليه وليس لك أن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله. مقصود شيخ الإسلام الجميع أن يبين أن أهل السنة والجماعة يرون أن الحكم الشرعي الذي هو حق لله لا يعاقب به. شخص كذب عليك وقال فلان يفعل ويفعل وهو يكذب، لا يجوز أن تقابل كذبه بكذب فتكذب عليه وتقول فلان يفعل ويفعل وهو لا يفعل. كذلك من كفرك لا يجوز أن تكفره. وعند أهل السنة والجماعة أن كل معصية لم يدل الدليل على أنها كفر لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها مع العلم بحرمتها. كل معصية لم يدل الدليل الشرعي على أنها كفر لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها وعلمنا يقينا أنه يراها حلالا مع العلم بحرمتها. فالربا معصية عظيمة ومن أقبح المعاصي، ومن فعل الربا فقد آذنه الله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المتعامل بالربا، بل الذي يفتح بنكا ربويا لا يكفرونه بهذا لأنه فعل، إلا إذا اعتقد أنه حلال. وعلمنا من هذا ليس بالشبهات والاحتمالات والتسلسلات، وإنما علمنا منه أنه مستحل مع العلم بأنه يعلم أنه حرام، فإنه إذ ذاك يكون كافرا. ولكنهم في نفس الوقت يرون أن مرتكب الكبيرة على خطر عظيم، وأن إيمانه ينقص بارتكاب الكبيرة، فهم وسط في هذا الباب بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب والمعاصي لا تنقص الإيمان، وبين المكفرة كالمعتزلة والخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. هذا الأصل الكلي نفصله بأصول. الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة في باب التكفير، طبعا هذا الأصل يا أخوة قبل أن أذكر هذه الأصول، يخالف فيه جميع أهل الفرق، فهو إما هم إما تكفيريون مثل ما سمعنا عن الإخوان المسلمين ورجالهم، وسنذكر بعضهم اليوم، يكفرون بغير المكفرات الشرعية ويعتدون في التكفير، وإما مرجئة يتساهلون في الذنوب ويرون أنها لا تضر. هذا الأصل الكلي نفسره ونفصله إلى أصول. الأصل الأول التكفير حكم شرعي لا بد من قيام الدليل عليه، هذا أصل عظيم. فالتكفير والحكم على الناس بالكفر حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بالدليل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية، وإنما يثبت بالأدلة الشرعية. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة الكفر حكم شرعي مرده إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس كفرا، فليس على أحد ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. فالتكفير بالظنون وبوكالة يقولون لا مكان له عند أهل السنة والجماعة. اليوم يا إخوة ينسب إلى الناس ولا سيما إلى الحكام من المسلمين أمور وأمور في وسائل الإعلام، ما يجوز التكفير بناء عليها، فإن الأصل انتفاء ذلك. والتكفير شأنه خطير، خطير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء أحدهما، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. فالناس بخير ما لم تخرج كلمة التكفير، فإذا خرجت هذه الكلمة فإما أن يكون الذي قيلت فيه كافرا وإما أن ترجع إلى قائلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. والحديث رواه البخاري. من قذف مؤمنا أي سبه بالكفر فكيف بمن اعتقد كفره؟ هذا أشد، يعني القذف هو السب وقد لا يكون عن اعتقاد، يقول له يا كافر لكن في قلبه ما يعتقد أنه كافر، هذا حرام كقتل المسلم. وسيأتينا إن شاء الله في أصل الدماء خطورة القتل. فكيف بالذي يعتقد بقلبه كفر المسلم؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله. يا أخوة، الذي يعتقد أن مسلما كفر من غير وجود الدليل وتحقق الشروط وانتفاء الموانع ذنبه أعظم ممن يقتل مؤمنا متعمدا. ولا يجوز إلحاق التكفير إلا بالدليل البين الظاهر الذي مثل الشمس. ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا ينازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا من الفاعل من الحاكم كفرا، لاحظوا يا أخوة، إلا أن تروا، ما هي وكالة يقولون؟ إلا أن تروا ماذا؟ كفرا، يعني دل الدليل على أنه كفر بواحا ظاهرا ما فيه لبس. عندكم من الله فيه برهان، والبرهان يقول العلماء هو الدليل الذي لا يحتمل التأويل. ولذلك كان المتقرر عند أهل السنة والجماعة لا عند المتهورين أن الغلط في إثبات الإيمان أيسر من الغلط في إلحاق الكفر. عند أهل السنة والجماعة أن أخطئ فأثبت الإيمان لمن كفر أيسر من أن أخطئ فألحق الكفر بمن لم يكفر، لأن إثبات الإسلام هو الأصل. وهذا يا إخوة يقوله الفقهاء المتمكنون، حتى أن الغزالي وهو من فقهاء الشافعية وإن كان أشعريا وليس من أهل السنة، لكن هو يعني يقرر هذه القضية التي عند أهل السنة والجماعة. يقول: الخطأ في ترك 1000 كافر أهون وأيسر من أن تخطئ في سفك دم مسلم واحد. طبعا من كفر دمر، التكفير قنطرة القتل. يقول الغزالي: الخطأ في ترك 1000 كافر يستحق القتل أيسر من قتل مسلم واحد بغير حق. الأصل الثاني في هذا الباب: الأصل في المسلم الإسلام فلا يرتفع إلا بيقين. الأصل في من أظهر الإسلام الإسلام ويثبت له الإسلام، فلا يرتفع إسلامه إلا بيقين. ولذلك إذا نظرت إلى الرجل فإن الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن تتيقن أنه كافر، وهذا له طريق سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. الاحتمال الثاني أن تتيقن أنه لم يكفر، هو مسلم لم يكفر، تتيقن أنه لم يكفر، فهنا تثبت له الإسلام وجوبا. الاحتمال الثالث أن تشك، والله الأمر غير واضح، فتثبت له الإسلام وجوبا، لأن الأصل الإسلام ولا يرتفع بالشك. فإذا وجدنا الشك أرجعناه إلى الأصل اليقين الذي هو الإسلام. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. يعني كل من يعرف القرآن والسنة يعرف أن الأصل النهي عن تكفير المسلم وتفسيقه. يقول: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، والمسلمون مجمعون على أن من أتى بالشهادتين ثبت له الإسلام، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر، يعني بأن يتفقوا على أنه كافر. إذا اتفقوا على أنه مسلم، ومن أتى بالشهادتين اتفقوا على أنه مسلم، لا يجوز أن يخرج من هذا الإسلام الذي اتفقوا عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، يعني أن يثبت بالدليل أنه كافر، وسيأتي إن شاء الله كيف يكون ذلك. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. ويقول ابن نجيم وهو من فقهاء الأحناف، يقول: ما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، لا يزول بشك. وبعض العلماء يقولون: إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فمن باب أولى الكفر، لأنه أشد من الحدود. يعني يا إخوة، من فعل فعلا وكانت هناك شبهة في فعله فإنه لا يقام عليه الحد. الحدود تدرأ بالشبهات بإجماع العلماء، فمن باب أولى الكفر. ولذلك يا إخوة، كما قلت لكم، إذا رمي إنسان بكفر، فإما إنسان سواء حاكم أو عالم أو عام من الناس، فإما أن يثبت أنه كفر وهذا له أحكام، وإما أن نشك فيجب أن نعيده نعيده إلى الأصل وهو الإسلام، وإما أن يثبت عندنا الإسلام فيجب أن نعمل به. الأصل الثالث لأهل السنة والجماعة، وهو أصل عظيم في هذا الباب، أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع للحكم بالتكفير. القاعدة عند العلماء أن كل حكم لا يثبت حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، وهذا في كل الدين. يعني جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أصلي، هل يجوز أن أصلي؟ فإن نسأله أولا هل أنت متوضئ؟ إذا قال نعم نظرنا، وإذا قال لا قلنا لا يجوز أن تصلي وأنت غير متوضئ، اذهب وتوضأ، لابد من اجتماع الشروط. ونسأله أيضا متى ستصلي؟ قال سأصلي نافلة بعد العصر. نقول له لا، لأنه يوجد مانع وهو وقت النهي. وكذلك في جميع الأحكام، ومن ذلك مسألة التكفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، أي من جهة الإطلاق لا من جهة التعيين، فيقال فعل كفرا أو يقال هو على كفر. أما الحكم عليه بأنه كافر فهذا شيء آخر. يقول: القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، ويقال للمعين فعل كفرا فيقال من قال كذا فهو كافر، مثل ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا من حيث الإطلاق لا من حيث الحكم على الأشخاص بأعيانهم. يقول: لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بقوله، لا يحكم بقوله، يعني لا يحكم عليه بقوله أنه كافر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. انتبهوا، ما قال حتى تقوم عليه الحجة وسكت، قال حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. لأن أحيانا قد يكون الذي يقيم الحجة ما يحسن إقامتها، فلا تكون الحجة قد أقيمت، فلا بد أن تقوم عليه يعني الحجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر مخالفها. طبعا وقضية أن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع دلت عليها أدلة كثيرة، منها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاس فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هذا حديث صحيح مسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله يفرح بعبده المذنب إذا أقلع عن الذنب وأناب إليه ورجع إليه، يفرح به فرحا شديدا. والله يا أخواني أستغرب من قسوة القلوب، كيف أن المؤمن العاصي يعلم أنه إذا ترك هذه المعصية وتاب إلى الله الله يفرح به ولا يفعل هذا؟ سبحان الله، الله يفرح بك فرحا شديدا إذا فعلت، فكيف ما تترك هذا؟ لكن الشاهد في المثال، رجل كان بفلاة ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، ففقدها بحث عنها ما وجدها، أيس، قال خلاص والدنيا صحراء، قال الموت قادم قادم، فذهب إلى شجرة واضطجع في ظلها ينتظر أن يموت، لا ماء معه ولا طعام ولا يستطيع أن يمشي، صحراء. فبينما هو كذلك إذا بخطام الدابة يصيب وجهه، رفع وجهه فإذا الدابة أمامه، أمسك بخطامها، لا شك أن هذا سيفرح فرحا شديدا. لما فرح فرحا شديدا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طبعا هذه الجملة من حيث هي لو أطلقت بقصد فهي كفر، لا يقول يا رب أنت عبد، أعوذ بالله. لكن لما كان مخطئا من شدة الفرح لم يحكم بكفره لوجود مانع أذهل قلبه وهو شدة الفرح. ولذلك يقول المحققون من الفقهاء إن الإنسان لا يؤاخذ بقوله إذا شغل ذهنه شيء غطاه. واحد فرح فرحا شديدا حتى غطى ذهنه وقال لامرأتي أنت طالق أنت طالق، أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول لها أنت امرأة مباركة التي بشرت بهذا، أخطأ من شدة، ما يؤاخذ بقوله. رجل غضب غضبا شديدا حتى غطى ذهنه، ما يعرف السماء من الأرض ولا أمه من زوجته، فقال لامرأتي أنت طالق، فجاءت أمه فقالت يا بني قل أنت طالق، هذا لا يقع طلاقه لوجود المانع وهو تغطية الذهن. الشاهد أن الكفر لا يحكم به بمجرده، فلا بد من النظر إلى انتفاء المانع ووجود الشروط. كذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا. قال ففعلوا ذلك به، فقال الله للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك يا ربي، فغفر له بذلك. يعني هذا الرجل يا إخوة كان كثير الذنوب، أسرف على نفسه بالذنوب، فلما حضره الموت قال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني بالنار، والباقي دقوه واسحقوه ثم ذروه في الريح على البحر. ما هدفه من هذا؟ أن يضيع أثره، كأنه ظن إذا فعل ذلك أن الله لا يبعثه. وطبعا هذا الاعتقاد كفر، الله على كل شيء قدير ويبعث الموتى، ففعلوا به ذلك، والله على كل شيء قدير. فقال للأرض: أدي ما عليك، يعني يخرج من الأرض ومن البحر الأجزاء تخرج حتى اجتمعه. فقال له الله: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي. يعني كأنه قال: يا ربي إن خوفك غطى على عقلي حتى قلت ما قلت. فغفر الله له. المعلوم يا إخوة أنه لو كان كافرا بهذا ما غفر الله له، فالله لا يغفر للكافر، فدل على ذلك على أنه لم يكفر أصلا، مع أنه قال كفرا واعتقد كفرا، لكن لما وجد المانع وهو شدة الخوف من الله التي غطت على عقله حتى قال ما قال، غفر الله له. كذلك من الأدلة على هذا الأصل العظيم أنه قبل تحريم الخمر كان حمزة رضي الله عنه مع بعض أصحابه في البيت يشرب الخمر، وكانت هناك جارية تخدمه، فقدم لهم حمزة السويق، طعام من دقيق وسمن ونحو ذلك. فقالت الجارية: يا حمزة، أنأكل السويق والرواحل بالباب؟ كان علي رضي الله عنه مرحل بعيرين لكي يسافر عليهما، وكان عند باب البيت. فقالت الجارية كأنها تقول لحمزة رضي الله عنه: يا حمزة أنت بخيل، تعطينا السويق والراحلة عند الباب ما تذبحها لنا، ما تنحرها لنا. فأخذ المدية فنحر إحدى البعيرة، أحد البعيرين، وقال: كلوا. طبعا البعير لعلي رضي الله عنه، وساروا يقطعون ويشوون ويأكلون. فلما جاء علي رضي الله عنه ورأى ما رأى، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أنس وعلي رضي الله عنهما، فلما دخل على القوم كلم حمزة في هذا الموضوع، فقال حمزة رضي الله عنه: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ يعني كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنت حتى تكلمني؟ ما أنت إلا عبد عند أبي. هذا الكلام لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في عقل لكان كفرا، لكن ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ قال: فعلم أنه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وخرج وخرجنا. هذه القصة في الصحيحين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم وجود المانع فلم يكفر حمزة رضي الله عنه، ولم يقل له من الغد لما لقيه: يا عماه قد قلت كذا وهذا كفر، فتشهد أو أسلم أو نحو ذلك. فدل هذا على الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة. من الأصول المتعلقة بهذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن المرجع في تنزيل الأحكام العامة للعلماء، أن المرجع في تنزيل الأحكام العامة للعلماء، وهذا حصن للأمة وحماية للأمة من الشر، أن الأمور العامة الخطيرة لا يجوز أن يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. ولا شك أن التكفير من الأمور العامة الخطيرة جدا، فعند أهل السنة والجماعة أن التكفير ليس لعامة الناس وليس لطلاب العلم، بخلاف غيرهم الذين يعتدون بالتكفير. التكفير لكل أحد، تجد النجار يكفر وسائق التاكسي يكفر والمهندس يكفر والطبيب يكفر، أسهل شيء عندهم التكفير. أما عند أهل السنة والجماعة فالمرجع في هذا إلى العلماء، وقد قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله عاب المنافقين بأنهم إذا جاءهم أمر عظيم يسبب خوفا أو أمنا تصدرهم له وأذاعوا به، وبين ما يجب على المؤمنين وهو الرد إلى السنة وإلى العلماء الربانيين حتى يتكلم فيه أهل الاستنباط. فالواجب على عامة المسلمين بما فيهم طلاب العلم أن يتبعوا العلماء في هذا الباب، وألا يتصدر عامة المسلمين للحكم بالتكفير، وليس للشباب مهما زخرف لهم الشيطان أن يكفروا. وللأسف أن هذا الأصل لما غاب عند كثير من الناس رأينا الاعتداء في التكفير، ورأينا المسألة تنعكس، فالشباب يكفرون العلماء. في المناصحة يا إخوة، المناصحة لأهل التطرف، في شاب معه الثانوي، لما جلس معه المشايخ وقالوا له: نذكر لك كلام العلماء. قال: من من العلماء؟ قالوا: الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين. قال: لعنة الله على هذا وعلى هذا، هذا أكثر من هذا. شاب معه الثانوي، والله ما يمكن أن يفتي في خبز. واحد منهم كنا في وقت الحج وكنت ناصحه، فقلت له: اجلس يا أخي. قال: أنا لست أخاك. قلت له: أنت عندي أخي، أما أنا عندك فهذا شأنك، أنا ما أكفرك حتى لو كفرتني، أما أنت لا تقل لي يا أخي، أما أنا فأنا أعتقد أنك مسلم وأنا أعتقد أن المسلم أخي. دار بيننا كلام طويل، وكنت أنا وأحد المشايخ، فكان هو يحب المنطق، تعلم المنطق في مكان، وشاب صغير معها الثانوية، فكنت أنا أناقشه بالمنطق، ثم قمت أنا لأتوضأ، فيقول للشيخ الذي معي، يقول الرحيلي أعلم منك، ولكنه أكثر منك. لأن الله أضله على علم، أما أنت جاهل. أنا أذكر لكم هذا لتعرفوا يا إخوة كيف أن التكفير يفسد العقول. ثم يقول لي رأيت هؤلاء الحجاج أكثر من مليونين، كنا في جدة وكنا في وقت الحج، قال رأيت هؤلاء الحجاج أكثر من مليونين ليس فيهم رجل عرف الله. وأمثال هذا كثير. فعكسوا الطريق فأظلمت قلوبهم، فبدلا من أن يستفيدوا من العلماء حكموا على العلماء بالكفر. الأصل الخامس لأهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكلي العظيم أن الذنوب تنقسم إلى أقسام. المتقرر عند أهل العلم أن الذنوب ليست على درجة واحدة، كلها معصية لله لكنها ليست على درجة واحدة، فمنها ذنوب تخرج من الإسلام وهذا كفر، ومنها ذنوب كبائر لا تخرج من الإسلام. يعني مثال الأول، ذنوب تخرج من الإسلام سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كبائر لا تخرج من الإسلام، ومنها مثلا الزنا، فالزنا مع قبحه لا يخرج من الإسلام، فلو أن مسلما والعياذ بالله يزني في كل يوم ما قلنا إنه كافر، وإن كان على خطر عظيم وعلى ذنب كبير. وذنوب هي صغائر وهي دون الكبائر، ولكن لا يعني هذا أنه لا خطر لها، بل لها خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب وندع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. فالذنوب يا إخوة خطيرة كلها، وينبغي على العاقل أن يجتنب كل الذنوب الصغير والكبير والكفر، لكن مقصودنا هنا أنه ليس كل ذنب كفرا، ليس كل ذنب كفرا، فقد يفعل المسلم الكفر، يفعل المسلم الذنوب ويكثر من ذلك ولا يكون كافرا بهذا. أختم هذا الأصل بطريقة أهل السنة والجماعة في التكفير، طريقة أهل السنة والجماعة في التكفير. لا ينبغي للمؤمن أن يحكم على أحد بالكفر إلا باتخاذ الطريق الصحيح، وأول هذا الطريق الصحيح أن يتثبت مما نسب إلى القائل أو الفاعل، هل قاله أو لم يقل، هل فعله أو لم يفعل، فليس كل ما نسب إلى الناس يكون صحيحا، ولا سيما في هذا الزمان الذي اتخذ فيه الكذب دينا عند بعض الناس. الآن تجد الرجل ملتحي وهو من أكذب الناس، ويكذب ديانة، يكذب على الحكام ويكذب على كذا ويكذب على كذا، والإنترنت اليوم ومواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالأكاذيب، فلا بد من التثبت. طيب إذا تثبتنا وبحثنا لا تخلو النتيجة من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يثبت أنه قال أو فعل، أن يثبت أنه قال أو فعل، فهذا له سنأخذه إلى الدرجة الثانية. الحالة الثانية أن يثبت أنه لم يقل ولم يفعل، فيفرح المؤمن بذلك، لأن كما قلنا المسلم سليم القلب يحب أن يبقى الناس عن الإسلام، فيقول الحمد لله الذي سلمه من هذا القول. والاحتمال الثالث أن يشك، يعني لا ينتفي ولا يثبت، بل الأمر محتمل. فهنا نرجع إلى الأصل، والأصل هو السلام والإسلام، فننفي ذلك عنه. طيب الخطوة الثانية، من ثبت أنه قال أو فعل لا بد أن نتثبت أن هذا القول وهذا الفعل كفر، فليس كل ما قال الناس إنه كفر يكون كفرا، بل لا بد من الرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة. يعني حتى بعض الفقهاء غلوا في مسألة عد الكفر، حتى أن بعض الفقهاء يا أخوة يقولون إذا قال أحد عن المسجد مسيجد على جهة التصغير أو عن المصحف مصيحف على جهة التصغير أنه يكفر، وهذا غير صحيح. ليس كل ما قال الناس إنه كفر يكون كفرا. الآن التكفيريون في هذا الزمان يعدون أشياء كثيرة على أنها كفر وهي ليست بكفر. فإذا تثبتنا فإن النتيجة أيضا لا تخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يثبت عندنا بالدليل أن هذا القول أو هذا الفعل كفر، فهذا نأخذه إلى الخطوة الثالثة. الاحتمال الثاني أن يثبت بالدليل أنه ليس كفرا، نعم معصية لكنه ليس كفرا، فنخرج من دائرة التكفير. أن نشك، نقرأ للعلماء فنشك والله هل هو كفر أو ليس بكفر، فنرجع إلى الأصل وهو أنه عدم الكفر. طيب هذا الذي ثبت أنه قال وفعل كفرا، ننتقل به إلى الخطوة الثالثة، هل قاله أو فعله على الجهة التي يكون بها كفرا؟ هل قاله أو فعله على الجهة التي يكون بها كفرا؟ فإن بعض الأمور تكون لها جهات، من جهة يكون كفرا ومن جهة لا يكون كفرا. وأعطيكم مثالا، شخص لبس الصليب، لبس الصليب، لابد أن نعرف هل لبسه على الوجه الذي يقوم به كفرا أو لا، لأنه يكون كفرا إذا كان على وجه تعظيم الصليب. أما إذا لم يلبسه على وجه تعظيم الصليب فإنه لا يكون كفرا. وأذكر لكم مثالا يمكن أنتم ما تعرفونه، قبل سنين كان هناك الساعات ليس مثل اليوم، وكان في ساعة سويسرية هي تعتبر أحسن ساعة، فيها صليب، في داخلها صليب فكان الناس يحبونها لأنها أصلية ويلبسونها، ما يلبسونها من أجل الصليب ولا يعظمون الصليب. لا شك أن هذا ليس كفرا، ليس كفرا. بعض الناس يذكرون، وأنا عندي في هذا نظر، أن شارة شفروليت صليب، طيب هذا الذي يقود سيارة شفروليت والشارة مطبوعة على السيارة ومطبوعة على يعني المقود، هل هو فاعل لهذا على سبيل التعظيم للصليب، بل هو الفاعل على أنه صليب؟ الجواب لا، فلا يكون كفرا، بل هذا مما عمت به البلوى، لو فرضنا أنه صليب فإنه يخفف فيه. طيب الآن أنت لو وقفت في الشمس وقلت هكذا سترسم ظلا، هو صليب في الحقيقة، لكن أنت تريد الصليب ولا تفعل على وجه الصليب؟ هذا لا يحكم به، فلا بد من التثبت أنه فعله على الوجه الذي يكون به كفرا. فإذا ثبت، طبعا نفس الاحتمالات الثلاثة، فإذا ثبت أنه فعله على الوجه الذي يكون به كفرا، ننقله إلى الخطوة كم؟ الرابعة، وهي النظر هل اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. فإن اجتمعت الشروط وانتفت الموانع أخذناه إلى الخطوة الخامسة، وإن لم تجتمع الشروط وتنتفي الموانع فإنا ننفي عنه التكفير، وإذا شككنا فالأصل الإسلام. طيب ظهر لنا أنه قد اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، فهنا ننتقل إلى الخطوة الخامسة، وهي أن الأحكام المترتبة على ذلك على قسمين، الأحكام المترتبة على ذلك على قسمين. القسم الأول أحكام تخص المعتقد نفسه، والقسم الثاني أحكام متعدية. الأحكام التي تخص المعتقد نفسه مثل الصلاة عليه، مثل الصلاة عليه بالنسبة لي أنا، تتعلق بي أنا، أصلي عليه أو لا أصلي عليه، مثل الاستغفار له، هذا يتعلق بي أنا فأفعله بناء على اعتقادي. أما الأحكام المتعدية مثل قتله ومثل حرمانه من الميراث ونحو ذلك، فيرجع في ذلك إلى العلماء والحكام، لا بد من حكم من عالم أو قاضي. ولكي أقرب لكم المسألة أقربها بمسألة مشهورة، وهي مسألة تارك الصلاة. إذا كنت أعتقد أنا أن تارك الصلاة كسلا كافر، وجاري تارك للصلاة، وأنا أعرف أنه تارك للصلاة إلى أن مات، ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد إلى أن مات، وعرفت أنه كافر واعتقدت أنه كافر، بالنسبة للأحكام المتعلقة بي أفعل بحسب اعتقادي، فلا أصلي عليه مع الناس لأن يعتقد أنه كافر والكافر ما يصلى عليه، لكن لا أمنع الناس من الصلاة عليه. لو كان مورثا لي ما أخذ نصيبي من الميراث، لكن لا أمنع الورثة من أخذ النصيب. أما الأحكام المتعدية كقتله مثلا فهذا ليس لي، يرجع فيه إلى الحاكم القاضي. وذلك الكل مجمعون على أن تارك الصلاة لا يجوز قتله إلا من قبل الحاكم بعد أن يستتيبه ثلاثا، يأخذه فيستتيب ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، فإن أبى الصلاة قتله. عاد بعضهم يقول كفرا، وبعضهم يقول حدا، وبعضهم يقول تعزيرا، لكن ليس لي أنا أني أعرف أن جاري ما يصلي فأتربص له وأقتله وأقول لأنه تارك لدينه مفارق للجماعة. هذا لابد فيه من الرجوع إلى الحاكم القاضي. هل أفرق بينه وبين زوجته؟ أنا أنصحها، أنا أقول لها ما يجوز أن تبقي معه، يجب أن ترفعي أمرك إلى القضاء من أجل أن تفارقيه، لكن لست أنا الذي أحكم بهذا، لابد من الرجوع إلى العلماء والقضاة للفصل في هذه القضية. هذا الطريق الواضح البين عند أهل السنة والجماعة لو عرفه شبابنا ونشر لهم لسلمنا من آفة التكفير التي ضيعت الكثير من المصالح وسببت الكثير من الفساد. ولكن من أسف لما كان الصوت العالي اليوم للفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة انتشر التكفير، ومن أسف أن الصوفية يحاولون استغلال خوف العالم من التكفير والتفجير الذي يسمى بالإرهاب الذي سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله، ويحاولون إلصاق هذا الأمر بأهل السنة والجماعة، ويحاولون التحالف مع الدول الغربية ضد أهل السنة والجماعة بزعم أن أهل السنة والجماعة هم أهل التكفير والتدمير، بينما لا تسلم الأرض كلها من التدمير والتفجير إلا في ظل منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون حرمة هذا دينا وليست من باب المصالح، فيحمون الناس منه كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عن أصل حرمة الدماء، فينبغي أيها الإخوة أن نحرص على بيان هذا المنهج وهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة للناس في خطبنا في دروسنا في تقريراتنا، لنساهم في استئصال هذا الداء الذي هو الاعتداء في التكفير. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله دروسنا بعد المغرب الساعة 7، ويجمعوا الأسئلة وبعد الدرس الثاني إن شاء الله سأجيب عنها، فنقف هنا إن شاء الله ثم نصلي المغرب ثم نعود إلى يعني الدرس بعد المغرب، ثم نجيب عن الأسئلة بالوقت الذي نستطيعه ثم نتوقف إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بإخواني الأحبة في هذا اللقاء في المجلس الثالث من مجالس يوم الخميس من أيام الدورة الشرعية الأولى في جزيرة لومبوك، دراسات في المنهج. وهذا المجلس في كل يوم مخصص للكلام عن أصول السلف، أصول أهل السنة والجماعة التي فيها العدل والرحمة والخير والبركة والمصلحة كلها، والتي من لزمها كان سلفيا، ومن ترك واحدا منها أو أكثر خرج من دائرة أهل السنة والجماعة وصار من أهل الفرقة وأهل البدع. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن بعض الأصول المهمة من أصول أهل السنة والجماعة. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، ولا يكفرون أحدا من المسلمين إلا ما دل الدليل على أن فعله كفر وأنه يكون بذلك كافرا. أما الكبائر فإنهم لا يكفرون بها، وإنما هي عندهم تنقص الإيمان. أهل السنة والجماعة قلوبهم قلوب سليمة مضيئة، يحبون الخير ويفرحون بكثرة أهل الخير، ولا يريدون لأحد من المسلمين أن يخرج من الإسلام، كما أنهم أهل عدل فلا اعتداء عندهم ولا ظلم، فلا يحكمون على أحد بالكفر لأنهم يبغضونه أو لأنه يخالفهم أو لأنه يوالي السلطة أو نحو ذلك، وإنما يكفرون من كفره الله تعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل الدليل البين الواضح أنه كافر. فمن أتى بالشهادتين عند أهل السنة والجماعة حكم له بالإسلام ويثبت له عقد الإسلام، ولا يلتفت إلى الشبهات فيتهم بأنه لم يسلم حقيقة مهما كانت تلك الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس، أي الذين أذن الله في قتالهم أو أمر بقتالهم، إلى حد ينتهي عنده القتال، وهو أن يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ثبت له الإسلام وأحكام الإسلام، فيعصم دمه وماله، إلا إذا أتى بمعصية
يستحق بها أن يقتل، فإنه يعاقب بجريمته. فمن أظهر الإسلام قوبل عند أهل السنة إسلامه ولا يشق عن قلبه. فيحكمون له بالإسلام ظاهرا، وأما قلبه فالله أعلم به سبحانه وتعالى. جاء في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة منطقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، كان ذا نكاية في المسلمين. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: كان متعوذا يا رسول الله. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة رضي الله عنه: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي رواية قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال أسامة: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. سبحان الله، هذا رجل من الكفار يقاتل المسلمين بقوة، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنه كلما شاء أن يقتل رجلا عمد إليه فقتله من قوته. فلما انهزم القوم لم يقف ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، بل فر. فلما أدركه أسامة والرجل الأنصاري ورفع عليه السلاح قال: لا إله إلا الله. انظر هنا الشبهة كيف، يعني أي إنسان هنا يقول هذا ما قالها معتقدا، هذا قالها ليسلم من السيف. لكن الأنصاري من فقهه أنه لما سمع لا إله إلا الله كف رمحه، أما أسامة رضي الله عنه فطعنه حتى قتله. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه ما قالها صادقا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لام أسامة رضي الله عنه وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا من السيف. قال: أشققت عن قلبي حتى تعلم أقالها، يعني قلبه، أم لا؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فمن أظهر الإسلام ولم يأتي بناقض من النواقض وجب علينا أن نقبل إسلامه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، فيرون أن الكفر حكم شرعي يبنى على الدليل. ومما يتعلق بهذا من المسائل عند أهل السنة والجماعة أن التكفير لا يعاقب به. ما معنى هذا؟ يعني الأصل أن جزاء السيئة سيئة مثلها، فتقابل السيئة بسيئة. طيب جاء واحد وقال لك يا كافر، لا يجوز أن تعاقبه بقولك يا كافر، فأهل السنة والجماعة يقررون أن الكفر حكم شرعي لا يثبت بالمقابلة ولا يعاقب به. ومن جاء بمكفر عند أهل السنة والجماعة فإنه لا يحكم بكفره مباشرة حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك أو زنى بأهلك عياذا بالله ليس لك أن تكذب عليه وليس لك أن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله. مقصود شيخ الإسلام جميعا يبين أن أهل السنة والجماعة يرون أن الحكم الشرعي الذي هو حق لله لا يعاقب به. شخص كذب عليك وقال فلان يفعل ويفعل وهو يكذب، لا يجوز أن تقابل كذبه بكذب فتكذب عليه وتقول فلان يفعل ويفعل وهو لا يفعل. كذلك من كفرك لا يجوز أن تكفره. وعند أهل السنة والجماعة أن كل معصية لم يدل الدليل على أنها كفر لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها مع العلم بحرمتها. كل معصية لم يدل الدليل الشرعي على أنها كفر لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها وعلمنا يقينا أنه يراها حلالا مع العلم بحرمتها. فالربا معصية عظيمة ومن أقبح المعاصي، ومن فعل الربا فقد آذنه الله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المتعامل بالربا، بل الذي يفتح بنكا ربويا لا يكفرونه بهذا لأنه فعل، إلا إذا اعتقد أنه حلال. وعلمنا من هذا ليس بالشبهات والاحتمالات والتسلسلات، وإنما علمنا منه أنه مستحل مع العلم بأنه يعلم أنه حرام، فإنه إذ ذاك يكون كافرا. ولكنهم في نفس الوقت يرون أن مرتكب الكبيرة على خطر عظيم وأن إيمانه ينقص بارتكاب الكبيرة، فهم وسط في هذا الباب بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب والمعاصي لا تنقص الإيمان، وبين المكفرة كالمعتزلة والخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. هذا الأصل الكلي نفصله بأصول. الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة في باب التكفير، طبعا هذا الأصل يا أخوة قبل أن أذكر هذه الأصول، يخالف فيه جميع أهل الفرق، فهو إما هم إما تكفيريون مثل ما سمعنا عن الإخوان المسلمين ورجالهم، وسنذكر بعضهم اليوم، يكفرون بغير المكفرات الشرعية ويعتدون في التكفير، وإما مرجئة يتساهلون في الذنوب ويرون أنها لا تضر. هذا الأصل الكلي نفسره ونفصله إلى أصول. الأصل الأول التكفير حكم شرعي لا بد من قيام الدليل عليه، هذا أصل عظيم. فالتكفير والحكم على الناس بالكفر حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بالدليل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية، وإنما يثبت بالأدلة الشرعية. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة: الكفر حكم شرعي مرده إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس كفرا، فليس على أحد ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. فالتكفير بالظنون وبوكالة يقولون لا مكان له عند أهل السنة والجماعة. اليوم يا إخوة ينسب إلى الناس ولا سيما إلى الحكام من المسلمين أمور وأمور في وسائل الإعلام، ما يجوز التكفير بناء عليها، فإن الأصل انتفاء ذلك. والتكفير شأنه خطير، خطير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء أحدهما، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. فالناس بخير ما لم تخرج كلمة التكفير، فإذا خرجت هذه الكلمة فإما أن يكون الذي قيلت فيه كافرا، وإما أن ترجع إلى قائلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. والحديث رواه البخاري. من قذف مؤمنا أي سبه بالكفر، فكيف بمن اعتقد كفره؟ هذا أشد. يعني القذف هو السب، وقد لا يكون عن اعتقاد، يقول له يا كافر لكن في قلبه ما يعتقد أنه كافر. هذا حرام كقتل المسلم. وسيأتينا إن شاء الله في أصل الدماء خطورة القتل. فكيف بالذي يعتقد بقلبه كفر المسلم؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله. يا أخوة، الذي يعتقد أن مسلما كفر من غير وجود الدليل وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، ذنبه أعظم ممن يقتل مؤمنا متعمدا. ولا يجوز إلحاق التكفير إلا بالدليل البين الظاهر الذي مثل الشمس. ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا ينازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا من الفاعل من الحاكم كفرا. لاحظوا يا أخوة، إلا أن تروا، ما هي وكالة يقولون؟ إلا أن تروا ماذا؟ كفرا، يعني دل الدليل على أنه كفر. بواحا ظاهرا ما فيه لبس. عندكم من الله فيه برهان، والبرهان يقول العلماء هو الدليل الذي لا يحتمل التأويل. ولذلك كان المتقرر عند أهل السنة والجماعة لا عند المتهورين أن الغلط في إثبات الإيمان أيسر من الغلط في إلحاق الكفر. عند أهل السنة والجماعة أن أخطئ فأثبت الإيمان لمن كفر أيسر من أن أخطئ فألحق الكفر بمن لم يكفر، لأن إثبات الإسلام هو الأصل. وهذا يا إخوة يقوله الفقهاء المتمكنون، حتى أن الغزالي وهو من فقهاء الشافعية، وإن كان أشعريا وليس من أهل السنة، لكن هو يعني يقرر هذه القضية التي هي عند أهل السنة والجماعة. يقول: الخطأ في ترك 1000 كافر أهون وأيسر من أن تخطئ في سفك دم مسلم واحد. طبعا من كفر دمر، التكفير قنطرة القتل. يقول الغزالي: الخطأ في ترك 1000 كافر يستحق القتل أيسر من قتل مسلم واحد بغير حق. الأصل الثاني في هذا الباب: الأصل في المسلم الإسلام، فلا يرتفع إلا بيقين. الأصل في من أظهر الإسلام الإسلام، ويثبت له الإسلام، فلا يرتفع إسلامه إلا بيقين. ولذلك إذا نظرت إلى الرجل فإن الأمر لا يخلو من 3 أحوال: أن تتيقن أنه كافر، وهذا له طريق سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. الاحتمال الثاني: أن تتيقن أنه لم يكفر، هو مسلم لم يكفر، تتيقن أنه لم يكفر، فهنا تثبت له الإسلام وجوبا. الاحتمال الثالث أن تشك، والله الأمر غير واضح، فتثبت له الإسلام وجوبا لأن الأصل الإسلام ولا يرتفع بالشك. فإذا وجدنا الشك أرجعناه إلى الأصل اليقين الذي هو الإسلام. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. يعني كل من يعرف القرآن والسنة يعرف أن الأصل النهي عن تكفير المسلم وتفسيقه. يقول: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، والمسلمون مجمعون على أن من أتى بالشهادتين ثبت له الإسلام، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر، يعني بأن يتفقوا على أنه كافر. إذا اتفقوا على أنه مسلم، ومن أتى بالشهادتين اتفقوا على أنه مسلم، لا يجوز أن يخرج من هذا الإسلام الذي اتفقوا عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، يعني أن يثبت بالدليل أنه كافر، وسيأتي إن شاء الله كيف يكون ذلك. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. ويقول ابن نجيم وهو من فقهاء الأحناف، يقول: ما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، لا يزول بشك. وبعض العلماء يقولون: إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فمن باب أولى الكفر، لأنه أشد من الحدود. يعني يا إخوة، من فعل فعلا وكانت هناك شبهة في فعله فإنه لا يقام عليه الحد. الحدود تدرأ بالشبهات بإجماع العلماء، فمن باب أولى الكفر. ولذلك يا إخوة، كما قلت لكم، إذا رمي إنسان بكفر، فإما إنسان سواء حاكم أو عالم أو عام من الناس، فإما أن يثبت أنه كفر وهذا له أحكام، وإما أن نشك فيجب أن نعيده ونعيده إلى الأصل وهو الإسلام، وإما أن يثبت عندنا الإسلام فيجب أن نعمل به. الأصل الثالث لأهل السنة والجماعة، وهو أصل عظيم في هذا الباب، أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع للحكم بالتكفير. القاعدة عند العلماء أن كل حكم لا يثبت حتى تجتمع شروطه وتنتهي موانعه. وهذا في كل الدين. يعني جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أصلي، هل يجوز أن أصلي؟ فإنا نسأله أولا هل أنت متوضئ؟ إذا قال نعم نظرنا، وإذا قال لا قلنا لا، لا يجوز أن تصلي وأنت غير متوضئ، اذهب وتوضأ، لابد من اجتماع الشروط. ونسأله أيضا متى ستصلي؟ قال سأصلي نافلة بعد العصر. نقول له لا، لأنه يوجد مانع وهو وقت النهي. وكذلك في جميع الأحكام، ومن ذلك مسألة التكفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، أي من جهة الإطلاق لا من جهة التعيين، فيقال فعل كفرا أو يقال هو على كفر، أما الحكم عليه بأنه كافر فهذا شيء آخر. يقول: القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، ويقال للمعين فعل كفرا فيقال من قال كذا فهو كافر، مثل ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة، يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا من حيث الإطلاق لا من حيث الحكم على الأشخاص بأعيانهم. يقول: لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بقوله، لا يحكم بقوله، يعني لا يحكم عليه بقوله أنه كافر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. انتبهوا، ما قال حتى تقوم عليه الحجة وسكت، قال حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. لأن أحيانا قد يكون الذي يقيم الحجة ما يحسن إقامتها، فلا تكون الحجة قد أقيمة، فلا بد أن تقوم عليه يعني الحجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر مخالفها. طبعا وقضية أن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع دلت عليها أدلة كثيرة، منها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاس فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا حديث صحيح مسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله يفرح بعبده المذنب إذا أقلع عن الذنب وأناب إليه ورجع إليه، يفرح به فرحا شديدا. والله يا أخواني أستغرب من قسوة القلوب، كيف أن المؤمن العاصي يعلم أنه إذا ترك هذه المعصية وتاب إلى الله، الله يفرح به ولا يفعل هذا؟ سبحان الله، الله يفرح بك فرحا شديدا إذا فعلت، فكيف ما تترك هذا؟ لكن الشاهد في المثال، رجل كان بفلاة ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، ففقدها، بحث عنها ما وجدها، أيس، قال خلاص والدنيا صحراء، قال الموت قادم قادم، فذهب إلى شجرة واضطجع في ظلها ينتظر أن يموت، لا ماء معه ولا طعام ولا يستطيع أن يمشي، صحراء. فبينما هو كذلك إذا بخطام الدابة يصيب وجهه، رفع وجهه فإذا الدابة أمامه، أمسك بخطامها، لا شك أن هذا سيفرح فرحا شديدا. لما فرح فرحا شديدا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طبعا هذه الجملة من حيث هي لو أطلقت بقصد فهي كفر، يقول يا رب أنت عبد، أعوذ بالله. لكن لما كان مخطئا من شدة الفرح لم يحكم بكفره لوجود مانع أذهل قلبه وهو شدة الفرح. ولذلك يقول المحققون من الفقهاء إن الإنسان لا يؤاخذ بقوله إذا شغل ذهنه شيء غطاه. واحد فرح فرحا شديدا حتى غطى ذهنه وقال لامرأتي أنت طالق أنت طالق، أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول لها أنت امرأة مباركة التي بشرت بهذا، أخطأ من شدة، ما يؤاخذ بقوله. رجل غضب غضبا شديدا حتى غطى ذهنه، ما يعرف السماء من الأرض ولا أمه من زوجته، فقال لامرأتي أنت طالق، فجاءت أمه فقالت يا بني قل أنت طالق. هذا لا يقع طلاقه لوجود المانع وهو تغطية الذهن. الشاهد أن الكفر لا يحكم به بمجرده، فلا بد من النظر إلى انتفاء المانع ووجود الشروط. كذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا. قال ففعلوا ذلك به، فقال الله للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك يا ربي، فغفر له بذلك. يعني هذا الرجل يا إخوة كان كثير الذنوب، أسرف على نفسه بالذنوب، فلما حضره الموت قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني بالنار والباقي دقوه واسحقوه ثم ذروه في الريح على البحر. ما هدفه من هذا؟ أن يضيع أثره، كأنه ظن إذا فعل ذلك أن الله لا يبعثه. وطبعا هذا الاعتقاد كفر، الله على كل شيء قدير ويبعث الموتى، ففعلوا به ذلك، والله على كل شيء قدير. فقال للأرض أدي ما عليك، يعني يخرج من الأرض ومن البحر الأجزاء تخرج حتى اجتمعه. فقال له الله ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي، يعني كأنه قال يا ربي إن خوفك غطى على عقلي حتى قلت ما قلت، فغفر الله له. المعلوم يا إخوة أنه لو كان كافرا بهذا ما غفر الله له، فالله لا يغفر للكافر، فدل على ذلك على أنه لم يكفر أصلا، مع أنه قال كفرا واعتقد كفرا، لكن لما وجد المانع وهو شدة الخوف من الله التي غطت على عقله حتى قال ما قال غفر الله له. كذلك من الأدلة على هذا الأصل العظيم أنه قبل تحريم الخمر كان حمزة رضي الله عنه مع بعض أصحابه في البيت يشرب الخمر، وكانت هناك جارية تخدمه، فقدم لهم حمزة السويق، طعام من دقيق وسمن ونحو ذلك. فقالت الجارية يا حمزة أنأكل السويق والرواحل بالباب؟ كان علي رضي الله عنه مرحل بعيرين لكي يسافر عليهما وكان عند باب البيت. فقالت الجارية كأنها تقول لحمزة رضي الله عنه يا حمزة أنت بخيل، تعطينا السويق والراحلة عند الباب ما تذبحها لنا ما تنحرها لنا. فأخذ المدية فنحر إحدى البعيرة أحد البعيرين وقال كلوا. طبعا البعير لعلي رضي الله عنه، وساروا يقطعون ويشوون ويأكلون. فلما جاء علي رضي الله عنه ورأى ما رأى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أنس وعلي رضي الله عنهما، فلما دخل على القوم كلم حمزة في هذا الموضوع، فقال حمزة رضي الله عنه وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ يعني كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من أنت حتى تكلمني، ما أنت إلا عبد عند أبي. هذا الكلام لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في عقل لكان كفرا، لكن ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ قال فعلم أنه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وخرج وخرجنا. هذه القصة في الصحيحين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم وجود المانع فلم يكفر حمزة رضي الله عنه، ولم يقل له من الغد لما لقيه يا عماه قد قلت كذا وهذا كفر فتشهد أو أسلم أو نحو ذلك. فدل هذا على الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة. من الأصول المتعلقة بهذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن المرجع في تنزيل الأحكام العامة للعلماء، أن المرجع في تنزيل الأحكام العامة للعلماء، وهذا حصن للأمة وحماية للأمة من الشر، أن الأمور العامة الخطيرة لا يجوز أن يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. ولا شك أن التكفير من الأمور العامة الخطيرة جدا، فعند أهل السنة والجماعة أن التكفير ليس لعامة الناس وليس لطلاب العلم، بخلاف غيرهم الذين يعتدون بالتكفير. التكفير لكل أحد، تجد النجار يكفر، وسائق التاكسي يكفر، والمهندس يكفر، والطبيب يكفر، أسهل شيء عندهم التكفير. أما عند أهل السنة والجماعة فالمرجع في هذا إلى العلماء، وقد قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله عاب المنافقين بأنهم إذا جاءهم أمر عظيم يسبب خوفا أو أمنا تصدرهم له وأذاعوا به، وبين ما يجب على المؤمنين وهو الرد إلى السنة وإلى العلماء الربانيين حتى يتكلم فيه أهل الاستنباط. فالواجب على عامة المسلمين بما فيهم طلاب العلم أن يتبعوا العلماء في هذا الباب، وألا يتصدر عامة المسلمين للحكم بالتكفير، وليس للشباب، مهما زخرف لهم الشيطان أن يكفروا. وللأسف أن هذا الأصل لما غاب عند كثير من الناس رأينا الاعتداء بالتكفير، ورأينا المسألة تنعكس، فالشباب يكفرون العلماء. في المنافحة يا إخوة، المنافحة لأهل التطرف، في شاب معه الثانوي، لما جلس معه المشايخ وقالوا له: نذكر لك كلام العلماء. قال: من من العلماء؟ قالوا: الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين. قال: لعنة الله على هذا وعلى هذا، هذا أكثر من هذا. شاب معه الثانوي، والله ما يمكن أن يفتي في خبز. واحد منهم كنا في وقت الحج وكنت ناصحه، فقلت له: اجلس يا أخي. قال: أنا لست أخاك. قلت له: أنت عندي أخي، أما أنا عندك فهذا شأنك، أنا ما أكفرك حتى لو كفرتني، أما أنت لا تقل لي يا أخي، أما أنا فأنا أعتقد أنك مسلم وأنا أعتقد أن المسلم أخي. دار بيننا كلام طويل، وكنت أنا وأحد المشايخ، فكان هو يحب المنطق، تعلم المنطق في مكان، هو شاب صغير معه الثانوية، فكنت أنا أناقشه بالمنطق، ثم قمت أنا لأتوضأ، فيقول للشيخ الذي معي، يقول: الرحيلي أعلم منك ولكنه أكثر منك. لأن الله أظله على علم أما أنت جاهل. أنا أذكر لكم هذا لتعرفوا يا إخوة كيف أن التكفير يفسد العقول. ثم يقول لي رأيت هؤلاء الحجاج أكثر من 2,000,000، كنا في جدة وكنا في وقت الحج، قال رأيت هؤلاء الحجاج أكثر من 2,000,000 ليس فيهم رجل عرف الله. وأمثال هذا كثير. فعكسوا الطريق فأظلمت قلوبهم، فبدلا من أن يستفيدوا من العلماء حكموا على العلماء بالكفر. الأصل الخامس لأهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكلي العظيم أن الذنوب تنقسم إلى أقسام. المتقرر عند أهل العلم أن الذنوب ليست على درجة واحدة، كلها معصية لله لكنها ليست على درجة واحدة، فمنها ذنوب تخرج من الإسلام وهذا كفر، ومنها ذنوب كبائر لا تخرج من الإسلام. يعني مثال الأول، ذنوب تخرج من الإسلام سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كبائر لا تخرج من الإسلام، ومنها مثلا الزنا، فالزنا مع قبحه لا يخرج من الإسلام. فلو أن مسلما والعياذ بالله يزني في كل يوم ما قلنا إنه كافر، وإن كان على خطر عظيم وعلى ذنب كبير. وذنوب هي صغائر وهي دون الكبائر، ولكن لا يعني هذا أنه لا خطر لها، بل لها خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب وندع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. فالذنوب يا إخوة خطيرة كلها، وينبغي على العاقل أن يجتنب كل الذنوب الصغير والكبير والكفر. لكن مقصودنا هنا أنه ليس كل ذنب كفرا، ليس كل ذنب كفرا، فقد يفعل المسلم الكفر، يفعل المسلم الذنوب ويكثر من ذلك ولا يكون كافرا بهذا. أختم هذا الأصل بطريقة أهل السنة والجماعة في التكفير، طريقة أهل السنة والجماعة في التكفير. لا ينبغي للمؤمن أن يحكم على أحد بالكفر إلا باتخاذ الطريق الصحيح، وأول هذا الطريق الصحيح أن يتثبت مما نسب إلى القائل أو الفاعل، هل قاله أو لم يقل، هل فعله أو لم يفعل. فليس كل ما نسب إلى الناس يكون صحيحا، ولا سيما في هذا الزمان الذي اتخذ فيه الكذب دينا عند بعض الناس. الآن تجد الرجل ملتحي وهو من أكذب الناس، ويكذب ديانة، يكذب على الحكام ويكذب على كذا ويكذب على كذا، والإنترنت اليوم ومواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالأكاذيب، فلا بد من التثبت. طيب إذا تثبتنا وبحثنا لا تخلو النتيجة من 3 أمور. الأمر الأول أن يثبت أنه قال أو فعل، أن يثبت أنه قال أو فعل فهذا له سنأخذه إلى الدرجة الثانية. الحالة الثانية أن يثبت أنه لم يقل ولم يفعل فيفرح المؤمن بذلك، لأن كما قلنا المسلم سليم القلب يحب أن يبقى الناس عن الإسلام فيقول الحمد لله الذي سلمه من هذا القول. والاحتمال الثالث أن يشك، يعني لا ينتفي ولا يثبت بل الأمر محتمل. فهنا نرجع إلى الأصل، والأصل هو السلام والإسلام، فننفي ذلك عنه. طيب الخطوة الثانية، من ثبت أنه قال أو فعل لا بد أن نتثبت أن هذا القول وهذا الفعل كفر، فليس كل ما قال الناس إنه كفر يكون كفرا، بل لا بد من الرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة. يعني حتى بعض الفقهاء غلوا في مسألة عد الكفر، حتى أن بعض الفقهاء يا أخوة يقولون إذا قال أحد عن المسجد مسيجد على جهة التصغير أو عن المصحف مصيحف على جهة التصغير أنه يكفر، وهذا غير صحيح. ليس كل ما قال الناس إنه كفر يكون كفرا. الآن التكفيريون في هذا الزمان يعدون أشياء كثيرة على أنها كفر وهي ليست بكفر. فإذا تثبتنا فإن النتيجة أيضا لا تخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يثبت عندنا بالدليل أن هذا القول أو هذا الفعل كفر، فهذا نأخذه إلى الخطوة الثالثة. الاحتمال الثاني أن يثبت بالدليل أنه ليس كفرا، نعم معصية لكنه ليس كفرا، فنخرج من دائرة التكفير. أن نشك، نقرأ للعلماء فنشك والله هل هو كفر أو ليس بكفر، فنرجع إلى الأصل وهو أنه عدم الكفر. طيب هذا الذي ثبت أنه قال وفعل كفرا ننتقل به إلى الخطوة الثالثة، هل قاله أو فعله على الجهة التي يكون بها كفرا؟ هل قاله أو فعله على الجهة التي يكون بها كفرا؟ فإن بعض الأمور تكون لها جهات، من جهة يكون كفرا ومن جهة لا يكون كفرا. وأعطيكم مثالا، شخص لبس الصليب، لبس الصليب، لابد أن نعرف هل لبسه على الوجه الذي يكون به كفرا أو لا، لأنه يكون كفرا إذا كان على وجه تعظيم الصليب. أما إذا لم يلبسه على وجه تعظيم الصليب فإنه لا يكون كفرا. وأذكر لكم مثالا يمكن أنتم ما تعرفونه، قبل سنين كان هناك الساعات ليس مثل اليوم، وكان في ساعة سويسرية هي تعتبر أحسن ساعة، فيها صليب في داخلها صليب، فكان الناس يحبونها لأنها أصلية ويلبسونها، ما يلبسونها من أجل الصليب ولا يعظمون الصليب. لا شك أن هذا ليس كفرا، ليس كفرا. بعض الناس يذكرون وأنا عندي في هذا نظر أن شارة شفروليت صليب، طيب هذا الذي يقود سيارة شفروليت والشارة مطبوعة على السيارة ومطبوعة على يعني المقود، هل هو فاعل لهذا على سبيل التعظيم للصليب، بل هو الفاعل على أنه صليب؟ الجواب لا، فلا يكون كفرا، بل هذا مما عمت به البلوى، لو فرضنا أنه صليب فإنه يخفف فيه. طيب الآن أنت لو وقفت في الشمس وقلت هكذا سترسم ظلا، هو صليب في الحقيقة، لكن أنت تريد الصليب ولا تفعل على وجه الصليب؟ هذا لا يحكم به، فلا بد من التثبت أنه فعله على الوجه الذي يكون به كفرا. فإذا ثبت، طبعا نفس الاحتمالات الثلاثة، فإذا ثبت أنه فعله على الوجه الذي يكون به كفرا ننقله إلى الخطوة كم؟ الرابعة، وهي النظر هل اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. فإن اجتمعت الشروط وانتفت الموانع أخذناه إلى الخطوة الخامسة، وإن لم تجتمع الشروط وتنتفي الموانع فإنا ننفي عنه التكفير، وإذا شككنا فالأصل الإسلام. طيب ظهر لنا أنه قد اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، فهنا ننتقل إلى الخطوة الخامسة، وهي أن الأحكام المترتبة على ذلك على قسمين. الأحكام المترتبة على ذلك على قسمين، القسم الأول أحكام تخص المعتقد نفسه، والقسم الثاني أحكام متعدية. الأحكام التي تخص المعتقد نفسه مثل الصلاة عليه، مثل الصلاة عليه بالنسبة لي أنا تتعلق بي أنا، أصلي عليه أو لا أصلي عليه، مثل الاستغفار له هذا يتعلق بي أنا فأفعله بناء على اعتقادي. أما الأحكام المتعدية مثل قتله ومثل حرمانه من الميراث ونحو ذلك فيرجع في ذلك إلى العلماء والحكام، لا بد من حكم من عالم أو قاضي. ولكي أقرب لكم المسألة أقربها بمسألة مشهورة، وهي مسألة تارك الصلاة. إذا كنت أعتقد أنا أن تارك الصلاة كسلا كافر، وجاري تارك للصلاة وأنا أعرف أنه تارك للصلاة إلى أن مات، ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد إلى أن مات، وعرفت أنه كافر واعتقدت أنه كافر، بالنسبة للأحكام المتعلقة بي أفعل بحسب اعتقادي، فلا أصلي عليه مع الناس لأن يعتقد أنه كافر والكافر ما يصلى عليه، لكن لا أمنع الناس من الصلاة عليه. لو كان مورثا لي ما أخذ نصيبي من الميراث، لكن لا أمنع الورثة من أخذ النصيب. أما الأحكام المتعدية كقتله مثلا فهذا ليس لي، يرجع فيه إلى الحاكم القاضي، وذلك الكل مجمعون على أن تارك الصلاة لا يجوز قتله إلا من قبل الحاكم بعد أن يستتيبه ثلاثا، يأخذه فيستتيب ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، فإن أبى الصلاة قتله عاد بعضهم يقول كفرا وبعضهم يقول حدا وبعضهم يقول تعزيرا، لكن ليس لي أنا أني أعرف أن جاري ما يصلي فأتربص له وأقتله وأقول لأنه تارك لدينه مفارق للجماعة. هذا لابد فيه من الرجوع إلى الحاكم القاضي. هل أفرق بينه وبين زوجته؟ أنا أنصحها، أنا أقول لها ما يجوز أن تبقي معه، يجب أن ترفع أمرك إلى القضاء من أجل أن تفارقيه، لكن لست أنا الذي أحكم بهذا، لابد من الرجوع إلى العلماء والقضاء للفصل في هذه القضية. هذا الطريق الواضح البين عند أهل السنة والجماعة لو عرفه شبابنا ونشر لهم لسلمنا من آفة التكفير التي ضيعت الكثير من المصالح وسببت الكثير من الفساد. ولكن من أسف لما كان الصوت العالي اليوم للفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة انتشر التكفير، ومن أسف أن الصوفية يحاولون استغلال خوف العالم من التكفير والتفجير الذي يسمى بالإرهاب الذي سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله، ويحاولون إلصاق هذا الأمر بأهل السنة والجماعة ويحاولون التحالف مع الدول الغربية ضد أهل السنة والجماعة بزعم أن أهل السنة والجماعة هم أهل التكفير والتدمير، بينما لا تسلم الأرض كلها من التدمير والتفجير إلا في ظل منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون حرمة هذا دينا وليست من باب المصالح، فيحمون الناس منه كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عن أصل حرمة الدماء، فينبغي أيها الإخوة أن نحرص على بيان هذا المنهج وهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة للناس في خطبنا في دروسنا في تقريراتنا، لنساهم في استئصال هذا الداء الذي هو الاعتداء في التكفير. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله دروسنا بعد المغرب الساعة 7، ويجمعوا الأسئلة وبعد الدرس الثاني إن شاء الله سأجيب عنها، فنقف هنا إن شاء الله ثم نصلي المغرب ثم نعود إلى يعني الدرس بعد المغرب ثم نجيب عن الأسئلة بالوقت الذي نستطيعه ثم نتوقف إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.